أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سفن النجاة وعلم الحياة، من طهرهم الله بنص كتابه المبين وجعل اللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وما بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين لثأره مع وليه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. حديثنا لهذا العام سوف يكون حول الإمام الحسين عليه السلام في سورة الفجر. هناك الكثير من الآيات التي نزلت في أهل البيت عليهم السلام، من آية المودة لآية التطهير لغيرها من الآيات الكريمة التي نزلت وتطرقت إلى مقام أهل البيت صلوات الله عليهم. إلا أن هناك خصوصية لسورة الفجر، حيث أنها تعتبر سورة الحسين عليه السلام. فلو سئل الإنسان مثلاً أي سورة تشير إلى الحسين عليه السلام، أو أي سورة تشير إلى كربلاء أو إلى ثورة أبي عبد الله، لكان الجواب سورة الفجر. وقد ورد في كتاب ثواب الأعمال بإسناده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: اقرأوا سورة الفجر، اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، يعني في كل يوم من أيامكم اقرأوا هذه السورة حتى ولو كان ذلك في الصلاة. وبطبيعة الحال إذا أراد الإنسان أو إذا وصى الإمام عليه السلام أن تقرأ هذه السورة في الصلاة، يعني أنه يوصينا بأن نحفظ هذه السورة في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي عليهما السلام، فإنها سورة الحسين بن علي، من قرأها كان مع الحسين عليه السلام يوم القيامة، إن الله عزيز حكيم. فإذا هذا الحديث من الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا أن هذه السورة مرتبطة بشخص الإمام الحسين عليه السلام وبثورته المباركة التي قام بها. لكن قبل أن ندخل إلى نفس السورة لابد من مقدمة نوضح من خلالها المنهج في البحث. عندما نبحث في الآيات القرآنية، عندما نبحث في السور القرآنية، كيف يتم ذلك؟ أولا الأخوة الكرام الذين حضروا تفسير سورة العصر وجدوا أننا كنا نقف عند كل حرف وكلمة، لأننا كنا نفسر السور والآيات. أما في سورة الفجر فلسنا مضطرين أن نقف عند كل حرف وكلمة، لأن المقصد من هذا البحث هو ليس تفسير السورة، وإنما إيجاد الربط أو إيجاد العلاقة بين سورة الفجر وبين الحسين عليه السلام، هذا المطلوب. فنمر سريعا على الآراء الموجودة باختلاف التفسير، ونبين التفسير الموجود، ونحاول أن نربط ذلك التفسير بشخص الإمام الحسين عليه السلام أو الثورة الحسينية. ثانيا عندما نأتي إلى مسألة القرآن وإلى مسألة تفسير القرآن، فهناك قاعدة أو فكرة موجودة وهي تسمى الجري والانطباق أو المجرى والمطبق. مفاد هذه الفكرة هي التالي: أن الآيات القرآنية نزلت في حادثة معينة، كل آية قرآنية تقريبا نزلت في حادثة معينة، في شخص معين، في فرد معين، في أمة معينة. أنا الآن في هذا العصر آتي وأقرأ هذه الآيات وأحاول أن أطبق هذه الآية التي نزلت في الماضي على حادثة مشابهة لها في الحاضر. لما يكون الخصائص الموجودة في الأمر الحاضر كالخصائص الموجودة في الأمر الماضي، يصح لي أن أطبق المعنى القرآني على الأمر الموجود بالحاضر. وهذا الأمر، تطبيق المعاني القرآنية على الأمور الموجودة في الحاضر أو حتى على الأمور في المستقبل، هي الكفيلة بإبقاء القرآن حياً بين الناس. وإلا لو كانت الآيات محصورة بالأسباب التي نزلت لأجلها، فكلما مات شخص الذي نزلت فيه الآية ماتت الآية. فلإبقاء القرآن حي وكتاب القانون الموجود بين أيدينا لنرجع إليه ليكون مسار الذي يهدينا في هذه الحياة، لابد أن نتبع هذه القاعدة، أن نطبق الأحداث التي تجري في واقعنا أو التي حدثت بعد نزول الوحي على الآيات التي نجدها في القرآن الكريم. وهذا الأمر قد ورد في روايات عن أهل البيت عليهم السلام، يعني أشاروا إلى هذا المعنى. مثلا روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال عن الإمام الصادق: إن القرآن حي لم يمت، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار. يعني معاني هذا القرآن، مفاهيم القرآن الموجودة تجري في الأشخاص وفي الأحداث وفي الأمم كما جرت في الماضي، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا. في رواية ثانية تظهر هذه الفكرة بشكل أوضح. الإمام عليه السلام يقول بإسناده، رواه العياشي بإسناده عن أبي جعفر، يعني عن الإمام الباقر عليه السلام، في تفسيره قوله تعالى: ولكل قوم هاد. قال الإمام عليه السلام: علي عليه السلام هو الهادي. يعني الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، لما قال ولكل قوم هاد، الهاد هو علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال الإمام الباقر: ومنا الهادي. وأيضا قال ومنا، يعني من أهل بيت أمير المؤمنين عليه السلام، الهادي لكل قوم هاد. فقال السائل، سأل الإمام هذا السائل، قال: فأنت جعلت فداك الهادي؟ يعني أنت كمان تنطبق عليك هذه الآية؟ فقال: صدقت، إن القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت. فلو كانت الآية، يقول الإمام الباقر، لو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية، وإذا ماتت الآية ومات الأشخاص لمات القرآن، ولكن هي جارية في الباقين كما جارية في الماضي. هكذا تصبح الصورة واضحة في معنى المجرى والمطبق، أنه نطبق الأحداث على الآيات. حديثنا الليلة سيكون في أول خمس آيات من سورة الفجر، حتى نرى الارتباط بين سورة الفجر وبين الإمام الحسين عليه السلام. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. هذه أول خمس آيات من سورة الفجر. طبعا إذا واحد وصل فلا يسكن الآخر، بل يكسر ويقول يسري وهكذا. الله عز وجل قسم بخمسة أشياء في هذه السور المباركة. أول شيء قسم بالفجر، ثم قسم بالليال عشر، ثم الشفع، ثم الوتر، وبعد ذلك الليل. خمس أمور قسم الله بها. هذه الأقسام الخمسة تجعل الإنسان يرجف عندما يقوم بقراءتها، لأن الله عز وجل لا يقسم إلا بما هو عظيم، ولا يقسم إلا إذا كان هناك أمر عظيم أو إن كان هناك أمرا عظيما. حتى أنهم يذكرون أنه عندما نزلت هذه الآيات وهذه الأقسام قسم الله، جاء أعرابي أحد الناس الذين هم على فطرتهم، وعندما سمع هذه الآيات قال: من أغضب الجبار حتى يقسم؟ خاف، شعر أن هناك مشكلة. دائما عندما تقرأ سورة تبدأ بقسم تخاف، مثلا ما تقول مثل ما شرحنا والعصر، مثلا بدأ بقسم، هون خمس أقسام وراء بعضهم البعض، يعني في مشكلة كبيرة موجودة، هناك غضب إلهي موجود على الإنسان بشكل عام إلا من استثني. نبدأ بالفجر. والفجر، الفجر الصادق هو النور الساطع الذي يكون في الأفق الشرقي قبل طلوع الشمس. هذا الفجر الصادق اللي يكون بالأفق الشرقي قبل طلوع الشمس، وهو الذي يأتي ليزيل الظلام، ليبعد الظلام ولينبلج النور، يعني لكي يخرج النور ويذهب الظلام. نسمي هذه المرحلة مرحلة الفجر، والله عز وجل أقسم بهذه اللحظة لأهميتها. أولا، هي بنفسها آية من آيات الله، أن الإنسان يكون في حالة ظلام لا يرى أمامه، فجأة يذهب هذا الظلام وتصبح هناك نور موجود في الأفق. هذا بنفسه آية من آيات الله عز وجل. ولذلك يقول الله تعالى في آية أخرى، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يعني إذا رأيتم أن الله ترك السواد عليكم إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ يعني إذا أنا تركت، الله يقول إذا أنا تركت الظلام عليكم طيلة السنة طيلة الوقت، هل هناك إله آخر يستطيع أن يزيل هذا الظلام؟ فنفس هذه العملية، عملية ذهاب الليل ومجيء النهار، هي آية من آيات الله عز وجل، ولذلك قسم بها. فهذا ما نفهمه من الفجر، والفجر أنه يتكلم عن مطلق الفجر، فلا تخصيص بفجر معين. فالاحتمالات التي ذكرها المفسرون أنه هو يوم النحر، أو أنه يوم العيد، أو أنه اليوم الأول من محرم وغيرها، هذه تدخل تحت معنى والفجر لأنه عامة، فكل فجر يدخل تحت هذا العنوان. والأمر الذي هو ملفت في الفجر كما ذكرنا هو ذهاب الظلام ومجيء الضوء والنور. والفجر هو فجر بزوغ الإسلام على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي بدأ بدعوته من مكة وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا فجر يدخل تحت هذا التعريف، صح ولا لا؟ أنه فجر بمعنى مجازي. الفجر هو فجر الثورة الحسينية التي أخرج الإمام الحسين عليه السلام من خلالها الناس من سباتهم العميق إلى نور الإسلام الأصيل. المجتمع اللي كان موجود في عهد الإمام الحسين عليه السلام كان مجتمعاً يبعد كثيراً عن الإسلام الصحيح، ابتعد عن الإسلام الصحيح نتيجة الظلم الأموي الذي جرى على الإسلام، وبالتالي كان لابد من ثورة تعيد الناس من الظلمات إلى النور. فهذا هو الفجر، والفجر تدخل ثورة الحسين تحت هذا المضمون. والفجر هو فجر ذلك اليوم الذي يظهر فيه المولى صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، أو كما ملئت ظلما وجورا. والفجر هي الحركة الإسلامية التي تنطلق في الغيبة الكبرى لتغير الواقع، ولكي تحمي الإنسان ولكي تحمي الدين. كل هذه الأمور تدخل تحت كلمة والفجر، والله أقسم بكل ذلك، بكل ما تحتويه كلمة الفجر من معاني، من كل ما تحتويه هذه الحركة من إخراج الناس أو من إخراج الكون من الظلمات إلى النور. ثم الآية الثانية يقول الله تعالى: وليال عشر. أول ما يخطر في البال عند قراءة هذه الآية أنه لماذا الله عز وجل جاء بهذه الآية بالتنكير، يعني ما حط ألف ولام قدامه، صح؟ بتقرأ الفجر، الشفع، الوتر، الليل، هون قال ليال عشر، صح؟ فلابد أن يكون في سبب لهذا الأمر، يعني التنكير الموجود لابد أن يكون له سبب ما. يقول أهل التفسير أن التنكير هنا للتفخيم، يعني لبيان عظمة هذه الليالي العشر الموجودة، يعني هناك ليالي عشر عظيمة عند الله عز وجل. ما هي هذه الليالي العشر؟ أهل التفسير من السنة والشيعة، أكثر أهل التفسير، ذكروا عدة احتمالات. الاحتمال المشهور أنها أول عشر ليالي من ذي الحجة، عندما يكون الناس في الحج. وقالوا، قال البعض أنها آخر عشر ليالي من شهر رمضان لأن فيها ليلة القدر. وقال البعض أنها أول عشر ليالي من محرم، وهكذا عدة آراء موجودة عند الفريقين يقومون بذكرها. هذا كدليل موجود على هذه الآراء لا يوجد، يعني الآية مذكورة وليال عشر. الهدف من هذا الأمر هو أن يكون هناك غموض معين في القسم الإلهي، ليش؟ حتى الناس تفكر فيه. يعني الله عز وجل عندما يقسم يريد الناس أن تفكر بهذا القسم وأن تبحث، يعني شو المقصود من الله، ماذا يقصد الله، هل يقصد هذا، هل يقصد ذاك. لما الإنسان يفكر بالمواضيع المختلفة الموجودة بتنبه أكثر للقسم، فهذا حكمة إلهية موجودة لما إجا بالليال العشر بالتنكير حتى يكون فيها غموض ويبحث الإنسان فيها. لكن العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية استقرب أن المقصود بليال العشر هي العشر الأولى من ذي الحجة، ونفس الرأي موجود في تفسير القبلي، ولعله هذا الأقرب. ليش؟ لأنه الليالي العشر الموجودة بذي الحجة هي ليست فقط مرتبطة بمسألة الحج، حج المسلمين، لأن هذه الصور من الصور الأولى التي نزلت على الإسلام فقبل أن يكون الحج واجبا أصلا، وإنما هي مرتبطة بمسألة نبي الله إبراهيم عليه السلام، لأنه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل قاما ببناء البيت، ببناء البيت الحرام، الكعبة المكرمة في أول عشرة أيام من ذي الحجة. والناس في مكة كانت تعرف أن في العشر الأولى من ذي الحجة قام إبراهيم عليه السلام، ولده إبراهيم، ببناء البيت الحرام. فإذا ذكرت ليالي عشر عندهم لذهب البال أو لذهب الفكر إلى أمران، إما مسألة موسى عليه السلام وذهابه إلى الطور وذهابه إلى إلى الجبل وهذا بعيد، وإما الأمر الثاني هي قضية إبراهيم عليه السلام وهذا القريب لأنه هن أهل مكة، فهذا الأقرب إليهم. فعلى كل حال عندما نعود حتى إلى الروايات لا نجد أن هناك سؤال يعني للمعصوم أو للنبي صلى الله عليه وسلم عن كنه هذه الليالي، لأنه كان أمر معروف عندهم، يعني هن فاهمين أنه ليالي العشر تعني أول أيام من الحجة. ومع ذلك كل حدث عظيم يكون في عشر ليال يدخل تحت هذه الآية الكريمة، مثل ما قلنا شو الانطباق، يعني نطبق المعنى الآية على حدث جديد، على حدث موجود. فكل عشرة ليالي يكون في حدث معين، هذه تدخل ضمن الآية المباركة وليال عشر. فعندما نأتي إلى عاشوراء وإلى ليالي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هذه الليالي العشر، فإننا نجد فيها أنها تبدأ هذه المجالس بذكر الله عز وجل، وأن هذه الليالي فيها إحياء لشعائر الله. هذه المجالس فيها كلام عن كتاب الله، عن كلام الله عز وجل، عن أحكام الله التي أنزلها على النبي صلى الله عليه وآله، كلها عبادة. فهذه الليالي العشر عندما نحييها فإنها تدخل تحت هذه الآية وليالي العشر، فلها ارتباط بمسألة الثورة الحسينية من ناحية التطبيق كما ذكر الإمام الباقر عليه السلام. ثم يقول الله تعالى: والشفع والوتر. قالوا أن الشفع هو الخلق لأنهم يأتون أزواجا، والوتر هو الله لأنه هو الواحد الأحد، وقالوا هي الصلاة، وهذه آراء موجودة عند طرق أهل العامة. أما عندنا فقد روي عن الإمامين الصادق والباقر عليهم السلام أن الشفع يوم التروية، والوتر هو يوم عرفة. وهذا يناسب معنى شو ليالي العشر، أن تكون أول عشر أيام من ذي الحجة. طيب، فإذا أن الشفع هي يوم التروية والوتر هو يوم عرفة، عندما نأتي إلى سيرة الإمام الحسين عليه السلام لنشوف الارتباط الموجود. الإمام ماذا قال؟ أن سورة الفجر هي سورة الحسين عليه السلام، فلازم يكون في ارتباط هون. يوم التروية هو يوم خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة باتجاه كربلاء، فهذا ارتباط. يوم التروية هناك ارتباط بين هذا اليوم وبين مسير الحسين عليه السلام من مكة إلى كربلاء. ويوم عرفة عندما يحل هذا اليوم، أول ما يخطر في البال هو دعاء الحسين عليه السلام يوم عرفة، هذا الدعاء المهم الذي نقوم بقراءته في يوم عرفة له ارتباط فإذا هذا اليوم بالإمام عليه السلام. والليل إذا يسر، أو والليل إذا يسري بالكسر بالآخر. يقول العلامة الطبطوائي قدس الله نفسه الزكية في تفسير الميزان أن المقصود في الليل إذا يسري يعني الذي سار أي مضى، فالليل إذا مضى، واستدل بآية عندما تقول الليل إذا أدبر يعني ارتحل. لكن إذا جمعنا بين هذه الأقسام الخمسة ابتداء من والفجر إلى الانتهاء والليل إذا يسر، نجد أن هناك معنى أقرب من معنى الليل إذا مضى. ليش؟ بنشوف أن في اللغة العربية كلمة يسر أو سارة تأتي للشيء الذي تستخدم، للشيء الذي يمضي وللشيء الذي يأتي. الشيء الذي يدخل تقول سار الليل مثلا، يعني دخل الليل. فيسر قد تستخدم لما يأتي وقد تستخدم لما يمضي. إذا جئنا وجمعنا بين هذه الأقسام الخمسة نشوف أنها بدأت بالفجر، يعني بوقت دخول الفجر، وقت ذهاب الليل، وانتهت بشو؟ والليل إذا يسر، يعني وقت ذهاب الليل ومجيء الفجر. صار في تكرار بالآيات، نفس المعنى. شو الفرق بين الفجر والليل إذا يسر؟ نفس الشيء. فالأقرب أن نقول أن الفجر الله بدأ بالقسم بالفجر، ببدء الفجر بذهاب الليل، ثم انتهى بالقسم بالليل ومجيء الليل، أي أن الليل قد دخل، يصبح المعنى والليل إذا يسر يعني الليل الذي دخل الذي جاء. إن الظلم الذي يقع على البشر هو كثير في هذه الدنيا. الإنسان المؤمن يظلم في هذه الدنيا. لما جاء أحد الأشخاص إلى الإمام علي عليه السلام وقال له: أنا أحبك، ماذا قال له الإمام؟ هل قال له: والله سوف أعطيك، سوف أمدك، سوف أعطيك كل شيء؟ لا، قال: إذن استعد للبلاء، الدنيا سجن المؤمن، البلاء ينزل على المؤمن من كل صوب واحد. عندما ننظر إلى هذه الآيات المباركة نرى أن الليل حتى وإن جاء، وحتى لو كانت الظلمات كثيرة، وحتى لو أصبح الظلام دامس بحيث لا يستطيع الإنسان أن يرى أي شيء من حوله، فإنه لابد أن يأتي اليوم الذي يذهب فيه هذا الظلام، واليوم الذي يبزغ فيه فجر الإسلام الأصيل. هذه سنة إلهية، سنة تاريخية مرينا فيها في الماضي، مررنا بها في الماضي ونمر بها اليوم أيضا. الواقع الذي نعيش فيه رغم المأساة الموجودة ورغم الظلم الموجود ورغم القتل الموجود والحرب الموجودة على أمتنا الإسلامية، إلا أنه لا شك عندنا أن الله عز وجل سينصر المستضعفين وسينصر المؤمنين إن شاء الله. هذه سنة إلهية، نحن ننتظر، نقوم بواجبنا على كافة الأصعدة، ولكن نعلم أنه مهما زاد الظلام، مهما دخل الليل، والليل إذا يسر، حتى وإن دخل هذا الليل وكان الظلام كثيرا، نعلم أن الفجر آت لا محالة. هذا الذي يهون علينا الخطر. ثم تأتي الآية بعدها تقول: هل في ذلك قسم لذي حجر. هنا لذي حجر يعني لذي عقل، الحجر بمعنى العقل، والاستفهام هنا للتقرير، يعني المعنى أن هذه الأقسام التي ذكرناها الأربعة أو الخمسة التي ذكرناها هي كافية لمن كان لديه عقل أن يفكر ويميز بين الحق والباطل. يعني الله عندما قسم أرادك أن تلتفت إلى هذه الأقسام، وأرادك أن تميز بين الحق وبين الباطل، أن تميز بين الطريق الصحيح وبين الطريق الخاطئ. الإنسان في كل يوم من أيام حياته يتعرض لهذه الأمور، أنت في عملك تتعرض لهذه الأمور، في بيتك تتعرض لهذه الأمور، في مدرستك، في جامعتك، في أي مكان تتعرض لهذه الأمور، تمر على الإنسان أمور كثيرة يجب أن يفكر: هل هذه حلال؟ هل هذه حرام؟ هل هذا يوافق الدين؟ هل هذا يخالف الدين؟ هل هذا المال الذي أحصل عليه هو عن طريق شرعي؟ ليس بطريق شرعي؟ وهكذا كل شيء أقوم به، ما أسمع، ما أستمع إليه، ما أشاهده، ما أطلع عليه، كل هذه الأمور لابد للإنسان أن يلتفت إليه، لأنه الله يقسم أقسام متعددة على أن الإنسان الكافر سوف يعذب. طيب، نقطة أخيرة وننهي. كلما كان هناك قسم لابد أن يكون هناك جواب للقسم، صح؟ يعني بده يكون في قسم لازم يكون على شو عم يقسم، في قسم معين لازم يكون يبين على شو القسم الموجود. معظم المفسرون، معظم أهل التفسير قالوا، يعني من سنة وشيعة مثل الإمام الرازي، مثل الزمخشري، ومثل العلامة الطبطبائي وغيرهم، قالوا أن جواب القسم هنا محذوف. محذوف بمعنى أن الله يتوعد الكافرين بالعذاب والمؤمنين بالجنة، لأنه كفاية السورة. لكن إذا دققنا في السورة المباركة نجد أنه بعد القسم الذي قسمه الله عز وجل يعطي أمثلة الله عز وجل، هذه أمثلة تاريخية، عن عاد، عن ثمود، عن فرعون، نتكلم عنها إن شاء الله غدا. ثم يقول في الآية 14 من السورة، يقول: إن ربك لبالمرصاد. هذه إن ربك لبالمرصاد هي جواب القسم، يعني الله يقسم خمسة أقسام أنه لبالمرصاد، أنه لا تخفى عنه أي شيء. وبين القسم وبين جواب القسم أعطانا أمثلة معينة عن أقوام في التاريخ جاء ذكرها في القرآن، إن شاء الله نتكلم عنها غدا. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.